استراحة في كامبريدج في مؤتمر عقد في كامبريدج عن العلم والدين. حينها طرحت الحجة التي سميتها هنا بالبوينغ 747 الكبرى، واجهت على أقل ما يمكن أن أصفه بالفشل التام لتوحيد الأفكار بخصوص مسألة بساطة الله. والتجربة كشفت لي أمورا أحب أن أشارككم إياها. في البدء أريد الاعتراف، أتوقع أنها الكلمة الصحيحة في هذا النطاق، بأن ذلك المؤتمر كان ممولا من مؤسسة تيمبلتون، والجمهور كان قلة مختارة من الصحفيين العلميين في بريطانيا وأمريكا، وكنت أنا المتكلم الملحد بالطبع من بين المتكلمين 18. أحد الصحفيين جون هورغن صرح بأن كل واحد منهم حصل على مبلغ محترم وقدره 5,000 دولار لحضور المؤتمر إضافة لكل المصاريف. كان ذلك مفاجئا لي، وخبرتي الطويلة في المؤتمرات العلمية الأكاديمية لم أرى في حياتي جمهورا على العكس من المتحدثين دفعت لهم نقود للحضور. لو عرفت ذلك في وقتها لثارت لدي الشكوك، هل رشت مؤسسة تيمبلتون الصحفيين العلميين وأفسدت أمانتهم العلمية؟ جون هورغن تساءل عن نفس الشيء وكتب مقالا عن تجربته، هامش http://www.edge.org، ستجد الهامش أسفل الفيديو، نهاية الهامش. يقول دوكنز فيه: كشف للأسف الشديد بأن إدراج اسمي ضمن المتكلمين كان أحد الأسباب الذي ساعده والآخرين على قبول الدعوة. اقتباس: عالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكنز، والذي ساعدت مشاركته في المؤتمر بإقناعنا بشرعيته، كان المتكلم الوحيد الذي حدد الاعتقاد الديني واعتبره متعارضا مع العلم ولا عقلانيا ومؤذن. المحاضرون الآخرون 3 منهم لا أدريين ويهودي إلوهي و12 مسيحيين فيلسوف مسلم ألغى اشتراكه في اللحظة الأخيرة، أعطوا وجهات نظر متحيزة مع الدين بوضوح وخصوصا المسيحية، نهاية الاقتباس. يقول دوكنز: مقال هورغن متناقض بحد ذاته، وبالرغم من تخوفه فإن هناك مواقف في تجربته قد قدرها بوضوح، وكذلك فعلت أنا كما سنرى لاحقا. وكتب هورغن اقتباس: نقاشاتي مع المؤمنين أوضحت لي لماذا بعض الأذكياء والمثقفين يعتنقون الديانات. أحد الصحفيين ناقش ظاهرة التكلم بالألسنة، هامش التكلم بالألسنة هي ظاهرة مذكورة في الكتاب المقدس، حيث يعتقد أنها هيبة إلهية تصيب الأشخاص الذين يحل عليهم الروح القدس، حيث يبدأون بالحديث بلهجات ولغات غير مفهومة لمن حولهم. المترجم، نهاية الهامش. وآخر تحدث عن علاقته الحميمة مع المسيح: قناعتي لم تتغير، ولكن قناعات الآخرين تغيرت. أحد الزملاء أعلن على الأقل بأن إيمانه تزعزع بعد تشريح دوكنز للدين. وعندما تتوصل مؤسسة مثل تيمبلتون لمسعى يبدو كأنه خطوة صغيرة باتجاه ما أراه عالما بدون دين، فهل من الممكن أن يكون الوضع أسوأ مما هو عليه؟ نهاية الاقتباس. يقول دوكنز: عرض مقال هورغن ثانية من قبل وكيل الآداب جون بروكمان، هامش جون بروكمان تجده على www.edge.org، نهاية الهامش. المترجم يواصل دوكنز: في موقعه على الانترنت الموصوف غالبا كورشة العلوم على الشبكة، وانتزع ذلك ردود فعل متباينة، أحدها من الفيزيائي النظري فريمان دايسون، وقد أجبت على دايسون مقتبسا من خطاب تقبله لجائزة تيمبلتون. وسواء أراد دايسون ذلك أو لا، فإن تقبله للجائزة هو إشارة جدية للدعم من أحد أهم الفيزيائيين في العالم للدين. اقتباس: أنا سعيد بأن أكون أحد المسيحيين العديدين الذين لا يهتمون للتلقين عن الثالوث المقدس أو الأناجيل كحقائق تاريخية، نهاية الاقتباس. أليس ذلك بالضبط ما سيقوله أي عالم ملحد لو أراد أن يبدو مسيحيا؟ وقد عرضت اقتباسات عديدة من خطاب تقبله للجائزة، وبعثرت خلالها أسئلة تخيلية هنا وهناك. في في رسالة أرسلتها لمسؤولي تمبلتون اقتباس: آه، تريد شيئا أعمق قليلا؟ ما رأيك بنقطة نقطة نقطة؟ لا أضع فروقا تميز الله عن العقل. الله هو العقل عندما يجتاز مقاييس الفهم. هل قلت ما فيه الكفاية وهل أستطيع العودة لعلمي كفيزيائي؟ لا، ليس كافيا. حسنا، ما رأيك بنقطة نقطة؟ حتى في التاريخ الدموي للقرن العشرين فإني أرى بعض الأدلة على نجاح الدين. الشخصان اللذان جسدا الشر في القرن الحالي، هتلر وستالين، اثنان أقروا بإلحادهم هامش. هذا الاتهام سأتناوله في الفصل السابع، نهاية الهامش. عنوان فرعي: هل أستطيع الذهاب الآن؟ يقول داكنز: بإمكان دايسون بسهولة أن يدحض هذه السطور من خطابه عند قبوله للجائزة، وذلك بشرحه وبوضوح للأدلة التي وجدها للإيمان بالله، وليس بالمعنى الأينشتايني الذي شرحته في الفصل الأول والذي يستطيع جميعنا الانتماء إليه. ولو فهمت ما يعنيه الصحفي هورغان، فإنه يقصد بأن أموال تمبلتون تفسد العلم، وأنا واثق بأن دايسون أرفع من أن يفسد. ولكن خطاب قبوله للجائزة للأسف يبدو وكأنه مثال للآخرين، حيث أن جائزة تمبلتون هي أضعاف ما تم دفعه للصحفيين في كامبريدج، وبشكل متعمد جعلت كي تكون أكبر من جائزة نوبل. حتى أن صديقي الفيلسوف دانيال دينت مزح معي ذات مرة وقال: ريتشارد، إذا ضاقت بك الظروف نقطة نقطة نقطة، نهاية الاقتباس. على كل حال، حضرت يومين من المؤتمر في كامبريدج، أعطيت محاضرة وشاركت في النقاشات لمحاضرات أخرى. تحديت رجال الدين لإعطائي جوابا عن الإله الذي يمكنه أن يصمم الكون أو أي شيء آخر غير معقد، والذي يترتب عليه أن يكون أكثر لا احتمالية بكثير من تصميماته. والجواب الأقوى الذي سمعته هو أنني أحاول إقحام نظرية معرفية بقوة في مجال لاهوتي بعيد عنها. هامش يذكرنا هذا الاتهام بفرضية جولد عن الاختصاصات الغير متداخلة الذي ناقشناه في الفصل الثاني، نهاية الهامش. يقول داكنز: رجال الدين عرفوا الله دائما بالبساطة، فمن أنا كعالم طبيعي لأفرض على رجال الدين بأن إلههم الآن معقد؟ إن الحجج العلمية التي اعتدت أن أطبقها على المجال الذي أعمل به ليست ملائمة هنا، باعتبار أن رجال الدين يصرون على الدوام بأن الله يقف خارج نطاق العلم. لم أحصل على انطباع بأن رجال الدين الذين أتوا بمثل هذا الدفاع المراوغ كانوا مخادعين مع سبق الإصرار. أنا أعتقد أنهم كانوا صادقين، وعلى الرغم من ذلك لم أستطع مقاومة تذكر تعليق بيتر ميداور على كتاب الأب تيل هارد دو شاردن، ظاهرة الإنسان، التي ربما كانت أكبر نقد سلبي لكتاب في التاريخ. اقتباس: من الممكن فهم عدم أمانة الكاتب فقط لأنه قد بذل جهدا عظيما في تضليل نفسه قبل أن يضلل الآخرين، نهاية الاقتباس. هامش: مراجعة بي بي ميداور لكتاب ظاهرة الإنسان تم إعادة طبعها في ميداور 1982، الصفحة 242، نهاية الهامش. يقول داكنز: رجال الدين الذين قابلتهم في كامبريدج وضعوا أنفسهم على مسافة معرفية آمنة، حيث أن جميع الحجج العقلية لا يمكنها الوصول إليهم، لأن ما يؤمنون به حسب زعمهم يبقى بعيد المنال. ومن أنا لأقول بأن الدليل العقلاني هو النوع الوحيد من الأدلة؟ هناك طرق أخرى للمعرفة إلى جانب الطرق العلمية، وأحد هذه الطرق هي التي يجب استعمالها لمعرفة الله. الطريقة الأهم من تلك الطرق الأخرى اتضح أنها التجربة الشخصية عن الله. العديد من المناقشين في كامبريدج زعموا بأن الله تكلم معهم داخل رؤوسهم بشكل واضح تماما، كما لو كان شخصا آخر. لقد شرحت مواضيع الوهم والهلوسة في الفصل الثالث، الدليل المبني على التجارب الشخصية، ولكني أضفت نقطتين في كامبريدج. الأولى: لو أن الله فعلا تكلم مع أشخاص، فإن هذا بحد ذاته يؤكد بأن الموضوع لا يقع خارج نطاق العلم. الله يأتي زاعقا من عالم يقع في مجال آخر، حيث يسكن عادة ويقتحم عالمنا حيث يكون بالمستطاع فهم رسالته من خلال الدماغ البشري. أتلك ظاهرة ليس لها علاقة بالعلم؟ الثاني الله القادر على إرسال الملايين من الإشارات المنفردة في نفس الوقت واستقبال رسائل منهم في نفس الوقت أيضا، لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال بسيطا مهما كان. قدرة هائلة لاستقبال هذا الكم من الموجات الكبيرة، ربما أنه لا يملك دماغا من النيوترونات أو ذاكرة من الرصاص، ولكن القوة التي تعزى له تجعله ممتلكا لأشياء مدبرة مبهرة وليست عشوائية أبدا، وأعظم كثيرا من أكبر الحواسيب التي نعرفها. ويعود أصدقائي رجال الدين مرة أخرى للنقطة القائلة بأن هناك سببا لوجود شيء ما. يجب أن يكون هناك سبب لكل شيء، وهذا السبب يمكننا أن نسميه الله. وجوابي كان حسنا، ولكن عليه أن يكون بسيطا، وبالتالي فإن الله ليس اسما مناسبا إلا إذا جردنا الكلمة من كل ما يحمله اسم الله في عقول المؤمنين. والسبب الأول الذي نبحث عنه يجب أن يكون القاعدة البسيطة لتلك الرافعة الذاتية التي أدت لرفع العالم تدريجيا لوضعه المعقد الحالي. أما الزعم بأن المحرك الأول له الذكاء الكافي لحبك هذا التصميم الذكي بغض النظر عن قراءة عقول الملايين معا وفي نفس الوقت، لهو مساو لأن يعطي نفسه الأوراق الصحيحة كاملة في لعبة الورق. انظر حولك في عالم الحياة، غابات الأمازون الغنية بتداخل غاباتها المتسلقة والأوراق العريضة والجذور والفراشات الطائرة وحيوانات التابير وجيوش النمل والنمور وضفدع الأشجار والببغاءات، ما تنظر إليه مساو ليد كاملة في لعبة الورق. فكر بكل الطرق الأخرى لاستبدال أماكن الأعضاء، ليس من أي طريقة أخرى ناجحة، باستثناء أننا نعرف كيف حصل ذلك باستعمال رافعة الانتخاب الطبيعي بالتدريج. ليس فقط العلماء من يثور على التقبل الأخرس للا احتمالية للنشوء التلقائي، بل الحس العام أيضا، واقتراح أن المسبب الأول المجهول العظيم المسؤول عن الوجود كان قادرا على تصميم الكون والتكلم مع ملايين الأشخاص معا هو تهرب صريح من المسؤولية في التقصي والبحث عن شرح مناسب. استخفاف مخيف بالعقل هو هذا الخطاف السماوي. أنا لا أقترح هنا نوعا من التضييق على التفكير العلمي، ولكن على الأقل بعض الأمانة في السعي للحقيقة والتي يجب وضعها كقاعدة في شرحنا للأمور العظيمة اللا احتمالية كغابات الأمازون وشقوق المرجان أو الكون. والقاعدة هي العمل كرافعة من الأسفل إلى الأعلى وليس بالعكس كخطاف سماوي. والرافعة ليست الانتخاب الطبيعي بالضرورة، مع الاعتراف بأن لا أحد جاء بطريقة أفضل، ولكن من الممكن أن تكون هناك نظريات أخرى تنتظر الاكتشاف. وربما أن التضخم الذي ينادي به الفيزيائيون والذي حصل في الجزء من المايكرو ثانية في وجود الكون ستصبح حين فهمها بشكل أفضل الرافعة التي ستقف جنبا إلى جنب مع رافعة داروين في علم الأحياء، أو ربما الرافعة الغامضة التي يبحث عنها الفلكيون ستكون نوعا شبيها للفكرة الداروينية نفسها، نموذج سمولين أو ما شابه، أو ربما سيكون تعدد الأكوان مقترنا بالمبدأ الأنثروبي كما في حالة ريس وآخرين. ربما يكون هناك مصمم خارق، ولكن في هذه الحالة لن يكون مصمما أتى من العدم بالتأكيد، ولو كان كوننا مصمما، وإن كنت لا أصدق هذا حتى الآن، ومن باب أولى لمصمم يقرأ أفكارنا ويعرف الغيب ويسامح ويصح، فإن المصمم نفسه يجب أن يكون نتيجة لتراكم العديد من أعمال الروافع والمصاعد، ربما نسخة داروينية في كون آخر. خندق الدفاع الأخير لدى النقاد في كامبريدج كان الهجوم، وتم اتهام جميع آرائي بأنها من القرن 19، وتلك حجة سيئة جدا حتى أنني كدت أن لا أذكرها هنا، ولكن للأسف فإنني أواجه إجابات كهذه في أغلب الأحيان. لا نحتاج للقول هنا بأن نقد فكرة بوصفها من القرن 19 لا يعد شرحا لما هو الخطأ فيها. بعض أفكار القرن 19 كانت جيدة جدا، ناهيك عن فكرة داروين الخطرة. وعلى كل حال فإن الاتهام بدأ خطيرا عندما يأتي من شخص ما، عالم أرض مميز من كامبريدج، سلك طريق فاوست بشكل يضمن له جائزة تيمبلتون، والذي برر إيمانه المسيحي باستخدام ما أسماه تاريخية العهد القديم. هذا هو تماما ما حصل في القرن 19 بالضبط، وخصوصا في ألمانيا، عندما دعا علماء الدين للتشكيك بالتاريخ باستخدام طرق البحث التاريخي نفسها. وقد نوه رجال الدين لذلك بدون شك في مؤتمر كامبريدج. على كل حال فقد سمعت هذا الاتهام القديم من القرن 19، إنها أشبه بقصة الاستهزاء بالملحد البسيط، وتماما أشبه بقصة هل تعتقد فعلا بأن نؤمن بشيخ كبير ذو لحية بيضاء يسكن السماء القصص الثلاثة عبارة عن رموز لأمور أخرى، تماما كمصطلح القانون والنظام الذي كان الرمز الذي يستخدمه السياسيون لآرائهم التعسفية ضد السود في أمريكا في أواخر الستينيات. فما هي الرموز وراء مقولة أفكارك قلبا وقالبا تنتمي للقرن 19؟ عندما تأتي في سياق الحديث عن الدين إنها تعني بأنك قاس وغير لابق. كيف يمكن لك أن تسألني بدون أي مراعاة لمشاعري وبشكل مباشر سؤال مثل هل تؤمن بالمعجزات أو هل تؤمن بأن المسيح ولد من عذراء؟ ألا تعلم بأننا في مجتمع مؤدب لا نطرح أسئلة كهذه؟ أسئلة كهذه ظهرت في القرن 19، ولكن فكر لماذا من غير اللبق أن تطرح سؤالا مباشرا للمؤمنين؟ لأن ذلك محرج، ولكن في الواقع فإن الإحراج يأتي من الإجابة عندما تكون به نعم. الصلة بالقرن 19 أصبحت الآن واضحة. القرن 19 هو آخر وقت كان يستطيع فيه الشخص المتعلم أن يعترف بإيمانه بالمعجزات مثل الحمل العذري بدون إحراج. وعندما يحرجون فإن الكثيرين من المثقفين المسيحيين مخلصين لدرجة أنهم لا يستطيعون نفي الحمل العذري أو القيامة، ولكن ذلك يحرجهم لأن المنطق العقلي يعرف بأن ذلك غير معقول، ولذلك فإنهم يفضلون بأن لا يسألوا. وبهذا فعندما يصف شخص مثلي على السؤال يتم اتهامي بأنني أنتمي للقرن 19، وذلك مضحك حقا عندما تفكر به لبرهة. تركت المؤتمر متحفزا ونشيطا، وقد ازدادت قناعتي بأن الحجة اللا احتمالية البوينغ 747 الكبرى هي حجة قوية جدا ضد الوجود الإلهي، ولا زلت أنتظر سماع رد مقنع من رجال الدين بالرغم من الدعوات والفرص العديدة التي كانت لتسمح لهم بفعل ذلك. دان دينت وصف ذلك محقا بتفنيد غير ممكن ومدمر في أيامنا هذه، كما كان الوضع عندما كان فيلو يضرب كلينش في حوارات هيوم قبل قرنين من الزمن. خطاب سماوي نجح في أن يؤجل حل المسألة، وهيوم لم يستطع التفكير بأي رافعة ولذلك استسلم. بالطبع داروين هو الذي اكتشف هذه الرافعة، هيوم كان سيحبها جدا. هذا الفصل يحتوي على المبادئ الأساسية في الكتاب، وبهذا وعذرا للتكرار سألخصهم في 6 نقاط. أولا، أعظم التحديات للذكاء الإنساني وعبر القرون كان شرح التعقيد الكبير واللا احتمالية العظيمة التي تظهر في الكون. ثانيا، الإغراء الطبيعي هو أن نعزي كل ما يبدو مصمما إلى أن يكون مصمما بالفعل. وفي حال المصنوعات الإنسانية الدقيقة كالساعة مثلا، فإن المصمم كان بدون شك مهندسا ذكيا. ومن المغري تطبيق نفس المنطق على العين والجناح والعنكبوت والإنسان. ثالثا، فرضية المصمم تثير فورا السؤال الأكبر عن مصدر المصمم نفسه. كل المسألة بدأت من محاولة شرح لا احتمالية منطقية، وهذا بوضوح ليس حلا، لأنه يطرح شيئا لا احتماليته أكبر، ونحن هنا بحاجة لرافعة وليس لخطاف سماوي، لأن الرافعة لوحدها تستطيع العمل بتدرج معقول التصديق من بداية بسيطة لنهاية معقدة عظيمة في اللا احتمالية. رابعا، الرافعة الأبدع والأقوى حتى الآن هي التطور الدارويني بالانتخاب الطبيعي. داروين ومن خلفه شرحوا لنا كيف أن الأحياء بالرغم من لا احتماليتها الكبيرة والانطباع الذي تعطيه عن التصميم، إلا أنها تطورت ببطء وبشكل تدريجي من بدايات بسيطة. وبإمكاننا القول بدون مخاطرة بأن وهم التصميم في الكائنات الحية هو مجرد وهم. خمسة، حتى الآن ليس لدينا رافعة مماثلة للفيزياء، وشيء ما كان نظرية الأكوان المتعددة يمكنها من حيث المبدأ أن تعمل مع عملته الداروينية في علم الأحياء. شرح من هذا النوع بشكل سطحي أقل إرضاء من قرينه الدارويني الطبيعي، لأنه يتطلب كمية أكبر من الحظ، ولكن المبدأ الأنثروبي يؤهلنا لحظ أكبر بكثير مما يمكن لحدسنا الإنساني أن يتقبله بارتياح. سادسا، لا يجب أن نفقد الأمل في إيجاد رافعة أفضل للفيزياء، شيء ما بقوة الداروينية الطبيعية، ولكن حتى في غياب الرافعة فإن وجود الروافع الضعيفة الحادية بدعمها من النظرية الأنثروبية فإنها بوضوح أفضل بكثير من التفسير السماوي الذي يناقض نفسه حول موضوع التصميم الذكي. ولو تقبل الفرد الحجج المطروحة في هذا الفصل، فإن المسلمة الواقعية للدين وفرضية الإله لن تصمد، والاحتمال الأكبر هو أن الله غير موجود، وهذه هي النتيجة النهائية لهذا الكتاب حتى الآن. ما سيأتي سيكون بضعا من الأسئلة والإجابات، وحتى لو قبلنا بعدم وجود الله، ألا يجب علينا الاعتراف بأن للدين فوائد أخرى؟ ألا يعطي مواساة في المصاعب؟ ألا يدفع الناس لفعل الخير؟ وكيف سنعرف ما هو الخير بدون الدين؟ لماذا المعاداة للدين على أي حال؟ الدين موجود في كل الحضارات في كل العالم، صحيح أو خاطئ فإن الدين موجود في كل مكان. من أين أتى؟ وهذا السؤال الأخير هو موضوعنا التالي.